بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة عنوناه بالأمل الموعود، أي سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان صاحب العزاء في هذه الليلة الحزينة على قلبه. أول محور في بحثنا هو تسليط الضوء على قضية المخلص في آخر الزمان. هل هذه الفكرة هي فكرة إسلامية شيعية أم لا؟ هذه الفكرة يشترك فيها مع الشيعة ومع بقية المسلمين جملة من الطوائف. عندما ننظر إلى كل الثقافات بلا استثناء، سواء كانت ثقافة دينية كالأديان السماوية المختلفة أو لا، ننظر إلى الشعوب التي لها ثقافة ولها كيان لكن لم يرتبط بدين من الأديان، نجد أن فكرة المخلص الذي يخرج في آخر الزمان ويبسط العدل في الأرض، هذه الفكرة مشتركة بين كل شعوب الأرض، بل لعله لا نجد أي حضارة ذات ثقافة فعلا يصح أن يقال أنها ثقافة، لا يوجد في تراثها أو في منظومتها الفكرية إشارة إلى قضية المخلص. على كل حال، البحث في هذه القضية يطول، لأنه كما تعلمون البشرية عمرها يمتد إلى آلاف السنين والحضارات الأرض بالآلاف، لكن نحن سنسلط الضوء حول أكثر أهل الأرض اللي هم أتباع الديانات السماوية لا سيما المسيحية واليهودية. لما ننظر في الكتاب المقدس نجد أن فكرة المخلص كانت موجودة بقوة، ولا ينكر لا اليهود ولا المسيحيين ولا أتباع بقية الأنبياء الآخرين أن هناك بشارة إلهية بوجود مخلص في آخر الزمان، عبر عنه في الكتاب المقدس بالمسيح. نعم، الاختلاف وقع في المصداق، من هو هذا الشخص الذي تتحدث عنه البشارات السماوية المختلفة؟ الكلام كل الكلام كان هنا، فلذلك لما ظهر عيسى سلام الله عليه المسيحيون الذين آمنوا به قالوا هذا هو المخلص الموجود في العهد القديم. اليهود أنكروا أن يكون ذلك. لماذا؟ فعلا لأن الصفات الموجودة في العهد القديم لا تنطبق عليه. لما ظهر النبي صلى الله عليه وآله نفس الشيء، البعض ذكر أنه هو المخلص الموعود الذي ذكر في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد. الكتاب المقدس ينقسم إلى عهدين، العهد القديم هي أسفار الأنبياء ما قبل عيسى، العهد الجديد عيسى وتلامذة عيسى. على كل حال نحن نريد أن نأخذ بالمقدار الجامع وهو العهد القديم الذي يتفق عليه المسيحيون ويتفق عليه اليهود، بل يتفق عليه بعض حتى أتباع الأنبياء من غير اليهود، ونحن بالنسبة لنا كمسلمين نؤمن أنه كتاب إلهي، كتاب سماوي. غاية ما في الأمر الاختلاف الذي بيننا وبينهم هي قضية ماذا؟ وقوع التحريف فيه. لما ننظر إلى نصوص العهد القديم نجد أنها ذكرت صفات هذا المخلص، بحيث لما تقرأ هذه الروايات أو هذه النصوص كأنك تتحدث عن القائم عجل الله تعالى له الفرج. سنقرأ نص من العهد القديم ونص من العهد الجديد. طبعا هم هذه القضية تفيد هنا أنه نسمع من بعض المخالفين دائما أن قضية المهدي خرافة شيعية وأنها وليدة الظلام التي مر بها الشيعة ومن هذه الدعوة. على كل حال أول نص نستشهد به هو ما ورد في سفر أشعية. سفر أشعية، أشعية هو نبي من الأنبياء. هذا السفر اللي هو سفر 11 بالتحديد يتحدث عن رؤية للنبي أشعية. هذه الرؤية تتحدث عن مستقبل بني إسرائيل وماذا يحصل إلى آخر الزمان. فإذا كل ما تتحدث عنه هذه الرؤية هي رموز، هذه الرموز لها انطباق في الواقع. ماذا يقول؟ يقول ويخرج قضيب من جذع يسى. شنو قضيب من جذع يسى؟ يعني ابن أو حفيد لشخص اسمه بين قوسين يسى. الشخصية الوحيدة التي تسمى بيسى في تاريخ الأنبياء هو والد داود، والد داود النبي سلام الله عليه. هنا بحسب التفسير المسيحي الذي لا يقبله اليهود طبعا أن المغاد من هذا القضيب من ولد يسى من هو؟ المسيح. الكلام هنا على المسيح. الإشكال الذي يطرح منا ومن اليهود نفس الشيء، هو لماذا نسب المسيح ليسى؟ إذا تريد تنسب شخص تنسبه إلى الجد الذي هو ماذا؟ عظيم، له مكان بحيث ماذا؟ يميز، صحيح أو لا؟ إذا تريد أحد يعرف تنسبه إلى الجد الذي يعرفه الكل. نجد أنه هنا نسبه أعرض عن موجود موجود كثير. صلى الله على محمد وعلى شيل هذا شيل عماد، يعني ليلة ما فيها ماء أبدا وليلة خمسة هنا. شو ثاني على حب الزهرة؟ الإشكال هنا لماذا نسب هذا الذي سيخرج ليسى ولم ينسب لداود، رغم أن داود نبي من الأنبياء من كبار الأنبياء والكل يعرفه، في حين يسى إنسان عادي لم يكن نبيا ولا شيء. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني نفس قضية نسبة المسيح ورجوعه بالنسب إلى داود أو إلى يسى بالتحديد هي محل اختلاف، ليست ثابتة بذلك الثبوت الذي يمكن للإنسان أن يقطع بها. زين، من هو يسى؟ خلوها العبارة هذه عندنا. وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. شو نسميها احنا هذه؟ ها، العصمة، هي هذه العصمة. ولذته تكون في مخافة الرب، هذه صفات حفيد يسى. فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض. شوف، هذه يذكرنا بروايتان. عندنا رواية أن المهدي إذا خرج لا يحكم بالبينة بل يحكم بحكم آل داود. شو لها المعنى؟ الثانية، خب واضح، هي إعادة صياغة ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما. إذن هذا الذي يخرج دوره هذا، يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائس الأرض، يضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق، يعني يجتث النفاق، يجتث الظلم ويقيم العدل. شوف هنا إلى أن يقول فيسكن العدل إلى أي درجة؟ فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل المسمن معا، وصبي صغير يسوقها، يسوق الذئب ويسوق كل شيء، والبقرة والدبة ترعيان، يعني ما في حيوان، حتى بين الحيوانات هناك ماذا؟ عدل. والأسد كالبقر، يصير الأسد بعد نفس الشيء، ما يأكل اللحوم بمعنى أنه يصطاد، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. هذه رواية ارجعوا لها، موجودة في كتاب الملاحم للسيد بن طاووس عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ويبعث المهدي إلى أمرائه لسائر الأمصار بالعدل بين الناس. الإمام يصف المهدي، ويرعى الشاة والذئب بمكان واحد، ويلعب الصبيان بالحيات والعقارب لا يضرهم شيء، ويذهب الشر ويبقى الخير. تحدث عن هذه القضية. زين، ما الدليل أن المقصود هنا المهدي؟ قال ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم غاية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله المجد. شوف دقة التعبير، بماذا عبر هذا النص عن هذا المخلص؟ بأنه ماذا؟ قائم. وهذه الصفة لم تطلق إلا على مهدي آل محمد. إذن من المقصود بيسى هنا؟ ها؟ لا، يسى من هو؟ النبي صلى الله عليه والياسين. فلما نرجع للنص من البداية، ويخرج قضيب من جذع ياسين، أي حفيد للنبي محمد. هذا النص من نصوص العهد القديم التي وصفت المهدي بنفس الصفات الموجودة في الروايات عندنا، نفس الصفات. طبعا أنا فقط جئت بثلاث روايات، وإلا نفس هذا المتن يمكن استخراجه من روايات أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الفقرة الأخيرة. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى، أي النبي صلى الله عليه وآله القائم، يصبح ماذا؟ غاية للشعوب، إياه تطلب الأمم. هذا نص من العهد القديم. فتشوف العهد القديم وإلى زمن أشعية يشترك مع الشيعة في هذه الفكرة، فكرة المخلص الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا في آخر الزمان. ومثل ما قلنا تطابق بين الصفات الواردة في هذا النص وبين الصفات الواردة في الروايات. زين، نجي للعهد الجديد، نفس الشيء، قضية أوضح وأغرب. العهد الجديد هو الذي فقط يؤمن به من؟ المسيحيين. العهد القديم مشترك بينهم، أما العهد الجديد خاص بالنصارى. هذا النص موجود في سفر يوحنا اللاهوتي، السفر الثاني عشر، الإصحاح الثاني عشر إلى الآن. هذا أعظم نص موجود في الكتاب المقدس، اسمعوه وركزوا. وظهرت آية عظيمة في السماء، هذه رؤية. شنو هي الآية؟ امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، من هذه المرأة؟ وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. من هذه المرأة؟ بحسب التفسير المسيحي قالوا هي، التفسير المسيحي القديم قالوا هي من؟ مريم. تفسير المسيح الحديث قالوا لا، هي الكنيسة. كيف الكنيسة مرأة؟ الله العالم. ما علاقة الاثني عشر بالكنيسة؟ الله العالم. لكن شوف تتمة النص. وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. أعد هذا التنين عدو لهذه المرأة. وهذه الأرقام التي ذكروها تتطابق مع أعداء المرأة التي نقصدها بالضبط. زين، شوف التتمة. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى حتى يبتلع ولدها متى ولدت. يعني التنين يحارب من؟ نسل هذه المرأة. شوف التعبير. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ابن هذه المرأة سيكون له دور في آخر الزمان أن يقيم العدل وين؟ في الأرض. هذا الولد مهدد من من؟ من التنين. شوف هذا التعبير وأسألكم ماذا تفهمون. واختطف ولدها إلى الله وإلى العرش. شنو يعني؟ ها، غاب الغيبة، أنه غاب ليحفظ من الأعداء. فامرأة 12 كوكب وولد يأتي في آخر الزمان يقود الأمم، وهذا الولد يغيب. شوف. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله، إلى أن يقول، يذكر حدثت حرب في السماء، نزل الشيطان، إلى أن يقول طرحت التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. 2، إبليس والشيطان، الذي يضل العالم كله. أعداء هذه المرأة هم الذين ماذا؟ أضلوا كل العالم. ضلال كل العالم في رقبة من؟ أعدائها. طرح إلى الأرض وطرحت معه الملائكة، إلى أن يقول الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم. شنو الشيء الذي سيجعل الخير ينتصر؟ شوف اسمع التعبير: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. في مورد آخر يذكر أن هذا المخلص ينتقم وينتصر بماذا؟ بذبيحة له عند شط الفرات. هذا التعبير في الكتاب المقدس موجود، أن هذا المخلص له دم عند شط الفرات ينتقم له. على كل حال، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، إلى أن يقول في نهاية النص: فاضطهدت المرأة التي ولدت الابن الذكر، أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير، يعني ماتت. ماذا فعل التنين؟ وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. إذن وصايا الله محفوظة وين؟ في نسل هذه المرأة. وأعداء الله يحاربون نسل هذه المرأة، لأنها هي التي، هذا النسل هو الذي يحفظ ماذا؟ كلمة الله. وابن هذه المرأة هو الذي يخلص الأمة. فلما نجمع بين النصين، عندنا مرأة يتعلق بها 12 كوكب، ابن هذه المرأة هو الذي سيخلص الكون، لكن لوجود من يترصده ماذا؟ اختطفه الله للعرش وغيبه. فماذا حصل؟ في فترة غيبة إبليس صنع حربا مع نسلها. هذا الذي غاب يرجع ويرفع راية للشعوب ويسمى القائم، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هل يوجد تطابق مع قضية المهدي أكثر من هذا التطابق؟ لا. طبعا أنا جبت شاهدين فقط، وإلا هناك شواهد كثيرة، منها أن هذا المخلص الذي ذكر في الكتاب المقدس عبر عنه بتعبير عجيب. شنو التعبير؟ بقديم الأيام. شنو يعني قديم الأيام؟ منو يعرف؟ يعني الذي يطول ماذا؟ عمره. فهذا المخلص هو قائم، هو طويل العمر، وهو الذي يرفع راية، وهو الذي يقيم العدل. لكي تعرف قوة المعتقد الشيعي، تفاصيل صفات المهدي وقضية المهدي حتى في الكتاب المقدس يمكن أن تستخرج منه بكافة تفاصيلها. وهذا مثال فقط، وإلا إذا أردنا أن نتتبع الكلمات سنجد الكثير الكثير. إذن فكرة المخلص الذي يظهر في آخر الزمان، والذي يقيم العدل، والذي يرفع راية للأمم، ليست خاصة بالشيعة هذه الفكرة، بل لا، تشترك معهم فيها اليهودية والمسيحية. بل مثل ما قدمنا، لا يوجد دين من الأديان السماوية أو حتى ثقافة غير دينية إلا وحملت هذه الفكرة. نجي الآن إلى النقطة الثانية. هنا إشكال يطرح، وطرحه بعض المفكرين إن صح التعبير، ناقش قضية المهدي من هذه الزاوية. قال: هل نحن فعلا نحتاج إلى مخلص؟ هل فعلا نحن بحاجة إلى شخص خارق ليخلصنا؟ قال الجواب لا. ليش؟ قال الإنسان الآن قام بثورة في كل مجال الدنيا، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال التكنولوجيا، الطب، الفيزياء، الكيمياء، الاختراعات، لم يترك شيئا لم يفعله هذا الإنسان. فالإنسان قادر على أن يغير وقادر على أن يفعل أي شيء، فما حاجتنا لموجود المخلص؟ بالعكس، فكرة المخلص إقرار بضعف وعجز الإنسان. قال والحال أننا ما نقبل هذه القضية، لأن الله لما أمر بإقامة العدل وأمر وأمر وأمر، أمر من؟ الإنسان بما هو إنسان. فالإنسان قادر على إقامة العدل ولا حاجة له للمهدي أو للمخلص مطلق. زين، نجي نرد على هذه القضية، نقول أولا نعم نسلم أن الإنسان بلغ مراحل متقدمة جدا في التطور والتكنولوجيا. الآن ما نتحدث عن تطور، نتحدث عن قفزات إلى الأمام في كافة القطاعات، في كافة العلوم. الآن لا يمر يوم من الأيام إلا نسمع اكتشافات علمية في مجال الطب، في مجال الفضاء. نعم نسلم بكل هذا، لكن الملاحظ أنها ما تغيرت الأمور. نفس مشاكل البشرية الموجودة منذ آلاف السنين هي موجودة الآن. المجاعات موجودة إلى الآن، ولا في أحد ينكر هذا الشيء؟ لا. الحروب موجودة إلى الآن، القتل موجود إلى الآن، الظلم وهو الذي يجمع كل هذه الأمور موجود إلى الآن. بل بالعكس، التكنولوجيا ساهمت في زيادة هذه الأمور. مثلا لما تقارن بين ضحايا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تجد أن ضحايا الحرب العالمية الثانية ماذا؟ أضعاف مضاعفة بعشرات الملايين، لعله إن لم تخن الذاكرة 40 مليون. ما السبب؟ هم يقولون السبب ماذا؟ أن الحرب العالمية الثانية استعملت فيها الطائرات، هذه التكنولوجيا ما كانت موجودة في الحرب العالمية الأولى. زين، الطائرات أمر جيد، وهي التي لعلها جمعت الكثير هنا، لكن بالنهاية الإنسان ماذا فعل بها؟ قتل بها. مثلا عندما اخترع الديناميت، نوبل الذي اخترع الديناميت، ليش اخترع الديناميت؟ اخترعه لكي يفجر به الجبال فتكون ماذا؟ ممرات في الجبال. وإذا بالإنسان يستخدم هذا الاختراع ماذا؟ لتفجير بقية البشر. هذا اختراع وجيد ومفيد، لكن ماذا؟ مؤذي، آذى البشر. فنرى أنه رغم التكنولوجيا المتقدمة الموجودة، المشاكل هي المشاكل، ما تغيرت بل زادت أكثر وأكثر. هذا واحد. اثنين، لما نأتي للحلول المطروحة الآن، الحلول كلها جزئية، يعني القضية ما صارت قضية خاصة بدولة دون دولة. الآن مثلا ما تستطيع دولة تطبق العدل والشريعة كما هي غضة طرية. ليش؟ لأن العالم أصبحت فيه الآن ارتباطات قهرية. أنت عملتك في بلدك لابد أن تكون مربوطة بماذا؟ بمؤسسة النقد الدولية، صحيح أو لا؟ فبالنهاية مؤسسة النقد لها ماذا؟ سلطة عليك، شئت أم أبيت. الأشياء التي تراها محرمة هي مجبرة عليك. هذا من جهة ماذا؟ اقتصادية. من جهة سياسية، أي دولة في العالم مجبرة أن تدخل وتنضوي تحت منظمة الأمم المتحدة. وتعرف منظمة الأمم المتحدة شئنا أم أبينا مي منظمة محايدة، لا، يكفي قضية الفيتو، تكفي هذه القضية أنه قضية مي قضية توافق ومشوغة، لا، قضية هي سلطة الأقوى، هي الدول التي أعطيت الفيتو، هي بالنهاية الدول التي كانت أقوى أقوى دول في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. فأنت كدولة مجبر أن ماذا؟ أن تكون مرتبطا بهذه المنظمة، إن لم ترتبط بها فستقاطع حصار اقتصادي إلى آخر. وهكذا تجي في المنظومة المعلوماتية في العالم، أنت مجبر أن تطلع على الفساد والخراب الموجود ماذا في الدول الأخرى. العالم الآن ببركة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كل شيء في أي مكان في أي زمان الإنسان يستطيع ماذا أن يطلع عليه. فإذن ما يمكن أن يكون هناك حل جزئي، ما يمكن أن تقول هذه البقعة في الأرض فيها عدل، وهذه نعم عدل نسبي، كلامنا حول العدل المطلق، لا ما يمكن. الحل الوحيد هو ماذا؟ هو تغيير كل ماذا؟ العالم. لذلك في كتاب مهم مؤلفه أصله ياباني لكن هو أمريكي الجنسية تقريبا، حاصل على الجنسية الأمريكية، اسمه فوكوياما، الكتاب اسمه نهاية التاريخ. أول فصل في هذا الكتاب اسمه تشاؤمنا، متشائم الرجل، معروف وحي إلى الآن، اسمه نهاية التاريخ وخاتمة البشر تقريبا، هذا العنوان الدقيق، مترجم باللغة العربية. في هذا التشاؤم يقول إحنا مرينا بأكثر من مرحلة، في مرحلة كانت الحكومات الدينية الأيديولوجيات الدينية هي التي تدعي أن عندها الحل، وجاءت وحكمت وماذا؟ انتهت القضية، ما شفنا حل. جاءت الموجة الشيوعية وقالت عندي الحل، وكلها ترفع ترى شعار العدل، صحيح أو لا؟ الشيوعية حاربت الطبقية، حاربت الإقطاعيين، حاربت امتلاك الثروات في فئة واحدة، لكن بالنهاية الشيوعية في النهاية ما سوت شيء، بالعكس ارتكبت مجازر ومذابح، انتهت القضية. قال الآن في هذا الزمن فرحنا بالرأسمالية الحديثة، دولة ديمقراطية كنظام سياسي ورأسمالية كنظام اقتصادي، يقول نفس الشيء، متأكد أنه القضية ماذا؟ فشل. فالواقع يكذب هذه الدعوة أن الإنسان فشل في تحقيق العدل في الأرض، ما في. وممكن نأتي بشواهد كثيرة لكن لكي لا يطول الوقت، بل أكثر من هذا، مو فقط مجرد إقرار بالفشل، لا، عندنا قضية أكبر من هذه. عندنا من المفكرين من الفلاسفة من السياسيين من يدعو إلى ما يشبه نظرية المخلص. كيف؟ بجيب لكم مثالين. المثال الأول ألبرت ألغور صاحب كتاب المستقبل 6 محركات للتغيير، في هذا الكتاب يتحدث إلى التغيرات التي تحدثت في العالم على مر التاريخ، جاب 6 أشياء أساسية اللي هي عصب الوجود البشري، سياسة، الاقتصاد، النظم المعلوماتية، الأسرة، العمل، جاب 6 أمور وناقشها. غرضه من هذا الكتاب استشراف المستقبل، تغيرات الماضي نعرفها، مستقبلنا إلى أين؟ يقر في هذا الكتاب في أكثر من مورد، يقر أن ما ينتظرون أسود، نفق مظلم. يقول هذا هو الوحيد، هو أمريكا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كنت أنت نائب رئيس فيها، يقول نعم النتيجة نفق مظلم. الحل ماذا؟ الحل هذا، يقول أن يصبح العالم كله حكومة واحدة، عندنا حكومة عالمية عادلة تدير كل هذا العالم وتقسم الثروات بتقسيم عادل بينها. غير هذا الحل ما عندنا حل آخر. أن يبقى العالم مقسم إلى دول وكل دولة تحاول أن تستحوذ على كل شيء وتحاول أن تسطو على الدولة الأخرى، غير قضية البيئة، التلوث البيئي، الثروة الحيوانية. يقول إذا بقينا على هذا الحال البشرية ستنقرض. الحل ماذا؟ حل واحد عندنا، حكومة عالمية ماذا؟ موحدة عادلة تقوم ببسط العدل في هذا الكون، اللي هي نفس النظرية الشيعية. ليش؟ الإمام المهدي ما يملأ مكان، يملأ ماذا؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا مثال. طبعا هنا تحدث عن النظام، ما تحدث عن الشخص الذي ماذا يقود هذا النظام. أنا أعطيكم شخص آخر ذكر هوية هذا الشخص، شخصية معروفة لعل الشباب يعرفونها، سياسي معروف مفكر اسمه ناوم تشومسكي، أمريكي، وعنده كتب كثيرة وعنده لقاءات كثيرة. طبعا هو ناقد شرس للنظام الأمريكي سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي. على كل حال مؤخرا ظهر له فيلم وثائقي اسمه قداس تأبين الحلم الأمريكي. طبعا هو يناقش الوضع العام في أمريكا وأنه إلى زوال، وهو من زمان تنبأ بهذا الشيء. يعني القضية فيلم وثائقي، لقاء طويل لعله ساعة تقريبا، ذكر جملة عجيبة لعلها هي زبدة كل هذا اللقاء، وهي التي إذا أضفناها إلى كلام ألبرت ألغور تبين لنا هوية صاحب هذا النظام. ماذا يقول؟ هذا أقتبس، مو أقتبس، أنقل نص العبارة بحسب الترجمة، وإن كان مضمونا هي نفس العبارة. يقول لا أظننا أذكياء كفاية لنصمم بالتفصيل ما سيكون عليه المجتمع المثالي في العدالة والحرية. شنو يعني؟ يعني باختصار العقل البشري الموجود عندنا ما يمكن أن يصمم نظام عادل، مستحيل. يعني شنو؟ يعني الذي إذا أردنا أن نوجد نظاما عادلا في كل الكون نحتاج ماذا؟ عقل فوق بشر، عقل مرتبط بالسماء. وعلى فكرة بين قوسين، ما أحب أطول في القضية، هذا المعنى أحد الإخوان سألني أمس، هذا المعنى ذكره حتى أفلاطون في مدينته الفاضلة في جمهوريته، أن قائد هذه الجمهورية الفاضلة، المدينة الفاضلة، لا بد أن يكون مرتبطا بالسماء. ما لم يكن مرتبطا بالسماء لا يتحقق العدل. وهذا الشيء، هذا الإقرار من ناوم تشومسكي، هو من أسباب غيبة القائم. ذكرت الروايات عدة أسباب، منها هذا السبب. شوف هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: دولتنا آخر الدول. لا بد أن تكون آخر الدول. ليش؟ شوف العلة: ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. ليش؟ لإلا يقول إذا رأوا سيرتنا، يعني رأوا عدلنا، إذا ملكنا صرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. هذه من الأسباب الخفية للغيبة. ليش؟ لو الإمام من ذلك الزمن حكم وأقام دولة العدل، يجي واحد في هذا الزمن يقول عادي، إيه أنا صاحب شهادة دكتوراه في الاقتصاد في العلوم السياسية، يمكن أن أفعل هذا. لا، الله عز وجل جعل هذه الغيبة طويلة وذات أمد لكي يصل البشر إلى قناعة أن العدل محصور في النظام الإلهي، ولا يمكن أن يترسخ العدل في الأرض إلا بالنظام الإلهي. وهذه مشكلة عويصة، وهذه من أسباب تأخر الظهور. شنو هو هالقضية؟ إذا الإنسان المؤمن قبل غيره لا يصل إلى هذه القناعة، هنا المشكلة تبقى. الإمام وضح طبعا، ما من أهل بيت، ما يقصد كل عائلة بتحكم، لا، يريد أن يقول أن الأنظمة التي ولدتها عقول البشر كلها ستحكم. هذا الذي حصل، شوف أنظمة جمهورية ملكية جماهيرية مثلا، نظم فيدرالية كونفدراليات أسست، دول دينية، وهكذا، وتستمر القضية. لذلك هو تشومسكي سماه الحلم الأمريكي، لأنه آخر شيء. هذه الأمور لا بد أن يقتنع الإنسان بهذه القناعة. ليش؟ شنو السبب؟ أربط القضية بقضية ما بعد الغدير، ما بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. الله جعل طريقا لهم وبين لهم أن هذا الطريق فيه الخير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الطريق. الناس ماذا؟ اختاروا طريقا آخر، قسم منهم سعى لذلك الطريق، قسم منهم ماذا؟ رضي بذلك الطريق. اخترت هذا الطريق، تحملوا، سلبت هذه النعمة. متى ترجع هذه النعمة؟ إذا اقتنع الناس أن هذا الطريق لا هو طريق ماذا؟ مسدود، نهايته مظلمة. عندها يرجع الله عز وجل هذه ماذا؟ النعمة لنا، وهي نعمة المعصوم الذي ماذا؟ يعيش بيننا. لذلك هي حقيقة الغيبة وحقيقة الانتظار هذا، أنه الأمة تستعد للقيادة الإلهية. والآن مين مستعد الأمة ده؟ بل حتى المؤمنين ليسوا مستعدين. ليش؟ ما عندهم هذه القناعة الآن أن العدل المطلق محصور في هذا الطريق، ما في. وشوفوا أنت الوضع. فلهذا أخرت دولة أهل البيت لآخر الزمان، لكي يقتنع الناس ببطلان ما اختاروه. إذن هذه الأطروحة أن البشر يستطيعون أن يديرون أمورهم، وأن لهم القدرة على إقامة العدل، دعوة كاذبة، الواقع يدحضها. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. إشكال آخر يطرح على هذه القضية، قالوا هذا المصلح الذي تنتظرونه والذي تزعمون أنه يقيم العدل في الأرض، هذا المصلح يأتي بثقافة قبلية. كيف؟ حركة المهدي كما في الروايات تدور مداغ الثأر لقضية الحسين عليه السلام. روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، ويكفينا الرواية التي تنص على أن شعار أصحابه يا لثاغات الحسين. فقالوا شلون شخص من جاي وطالع من بيئة قبلية تحمل الثأر ألف سنة أو ما أدري كم، وتزعمون أنه ماذا يطور العالم؟ كيف تحصل هذه القضية؟ المستحيل. إذا شخص مخلص ويطور العالم ويبسط العدل، المفروض يكون العقل ماذا يتناسب مع العصر الذي سيبعث فيه. لو بعث في هذا الزمن قصة الثأر والأخذ بالثأر فقط مثلا في صعيد مصر وفي بعض القبائل البادية، أما الآن هذه القضية انتهت. هنا لا بد أن نقدم بأمور. أولا، لما ننظر إلى معنى الثأر شنو هو؟ هل المراد من الثأر الوارد في الروايات هو الثأر المعروف، هذا أنه هذا قاتل فلان فأنا أقتله ولو بعد حين؟ لا، عندنا رواية بيّنت ولا قتلت الحسين ماتوا وشبعوا موت بتعبير. عندنا روايتين، رواية تفسر الأخرى. الرواية الأولى ذكرت أن القائم إذا خرج ممن ينتقم، الرواية ذكرت من ذراري قتلة الحسين عليه السلام. طبعا هذه تعمق الإشكال، لعل البعض يقول هذه بعد أعظم، ما ذنبهم؟ آباؤهم قتلوا الحسين، هم ما ذنبهم؟ لا، رواية أخرى تفسر المراد من الذراري مو الأبناء الابن الصلب، لا، المراد من الذراري هم من؟ هم من ساروا على طريقهم. ففي الحقيقة الإمام ماذا؟ سيحارب الخط، هذا الخط. زين، اشمعنا قضية الحسين؟ وما علاقة قضية الحسين بالوضع العالمي الآن؟ أها، لازم نرجع للأساس. الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء أشار لهذا المعنى لما أثخنته الجراحات، تسمعون هذه القضية في المقتل غدا، غرف أو ملأ كفه من دمه وخضب لحيته وقال هكذا ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأقول له قتلني فلان وفلان. جاب أسماء، الأسماء المعروفة المعهودة، فلان وفلان. شنو علاقة فلان وفلان بقتل الحسين عليه السلام؟ أوجه. من الذي قتل الحسين؟ جيوش بني أمية، يزيد. يزيد من الذي جاء به؟ ها؟ ذاك من الذي جاء به؟ لذلك الإمام الصادق عليه السلام في رواية يتحدث عن مؤامرة حصلت في العهد النبوي في السنة التاسعة للهجرة، وهي قضية الصحيفة الملعونة. صحيفة كتبت في جوف الكعبة، واتفق أصحاب هذه الصحيفة أن يأخذوا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله، بل يسعوا لقتله. فعلا بعدها سعوا لقتله، وهم الذين فعلوا ما فعلوا كما تعرفون. الإمام يقول، الإمام الصادق يقول، لما كتب ذلك الكتاب قتل الحسين. فيربط بين قتل الحسين وبين ماذا؟ ذاك الكتاب. تجي إلى قضية زيد الشهيد الذي قتل في ثورة، تعرف القضية، سألوه ماذا تقول في فلان وفلان، قضية معروفة مفصلة، ماذا تقول فيهم؟ سكت. لما أصابه أول سهم في المعركة في فمه قال يا من تسألني عن فلان وفلان هما قتلاني. زين، شنو يعني هذا الكلام؟ المغاد أن الإمام عليه السلام يحارب هذا الخط الذي كان السبب الأساسي فيما وصلت إليه البشرية. ليش؟ لما ذكرناه؟ أن الله عز وجل جعل للبشر ماذا؟ طريقا، وضمن لهم أن هذا الطريق هو المحجة البيضاء، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا؟ لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، ولقال الكل ماذا؟ أفتانا علي. مثلا رواية أخرى تتحدث عن حكم علي، هذا الحكم العادل، والله لو أوتيت الأقاليم السبع بما فوقها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هذا العدل الإلهي، الله رسخ هذا العدل ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الغدير، وضمن للناس أن يسقيهم ماذا؟ غدقا لو استقاموا على الطريق. لكن هل استقاموا؟ تلك الأحداث التي حصلت هي التي كانت بوادر الانحراف. نعم، قد يجي شخص يقول شنو العلاقة بين حدث حصل قبل 1400 سنة وما نحن فيه الآن؟ الآن هذا يمكن أن يفسر بمثال علمي. معشر، كنا قد أطلنا عليكم، صلوا على محمد وآل محمد. الآن في العلوم الحديثة عندهم نظرية اسمها نظرية تأثير الفراشة، Butterfly Effect. شنو نظرية تأثير الفراشة؟ طويلة، فقط بنحاول نلخصها. لما اكتشف إسحاق نيوتن قوانين المعروفة، وضع قانون الحتمية، أن هذا الكون محكوم بقوانين، وهذه القوانين ماذا؟ محتومة، بحيث نستطيع أن نعرف كل مستقبل الكون عن طريق هذه القوانين. نعرف كم كسوف بيحصل، وكم خسوف، وكم إعصاء، وكم كل شيء في هذا الكون نعرفه. وفعلا هذه النظرية مشيت فترة من الزمن. عندما أرادوا تطبيق هذه النظرية وجدوا هناك تفاوتا، مو دائما هذه الحسابات الفيزيائية الفلكية مو دائما تكون ماذا؟ صحيحة. كثير من المرات يحصل ماذا؟ تفاوت. فمثلا لو حسبنا فعرفنا أنه سيحصل إعصار في هذا المكان في يوم كذا، قد الإعصار يتأخر يوم أو يتقدم يوم، قد يكون في نفس اليوم ويتغير ماذا؟ المكان. فاحتاروا العلماء، قالوا لا، بعضهم شك في نظرية الحتمية، إنه لا، الظاهر القوانين هذه فيها مشكلة متغيرة. إلى أن جاء عالم في الطبيعة، كان متخصص في قضية الأحوال الجوية تقريبا في الفترة بين الحربين، وكان عنده جهاز يقيس به قضية سرعة الرياح والعواصف. اكتشف أن سبب هذا التفاوت الذي يحصل في التنبؤات سببه ليس خطأ في القوانين، سببه ماذا؟ سببه عدم دقة من يطبق هذه القوانين. فاكتشف أنه لو يحصل خطأ في المعادلة بنسبة 0.00001 قد يتغير كل شيء مع الوقت. ومثل بهذا المثال، قال لو كان هناك فراشة في الصين، هذا علم، هذا ترى مو قصة، علم، ابحثوا عن الخبر. يقول لو فراشة موجودة في الصين وحركت أجنحتها، مع الوقت قد تكون هذه الموجات التي حصلت من حركة أجنحة الفراشة قد تولد لنا إعصارا في أمريكا، والعكس قد تغير لنا مكان إعصار آخر. فسميت بنظرية تأثير الفراشة، يعني الشيء الضعيف الصغير الذي نحن بحسب مقاييسنا لا قيمة له، مع التراكم ومع الوقت ماذا؟ قد يغير الكثير. نفس الشيء قضية تنحية أمير المؤمنين عليه السلام، البعض ينظر لها قضية ماذا؟ سياسية، صحيح أو لا؟ لكن تعال، هي افترض يعني هي في نفسها سياسية، لكن شنو ترتب عليها؟ ترتب على هذه التنحية أن جلس على هذا الكرسي من ليس أهلا له، بني أمية إنما كانوا نتيجة ماذا؟ هؤلاء. بنو العباس نتيجة هؤلاء. الدولة العثمانية من جاء بعدها حاضرنا مرتبط حلقات إلى أن نرجع لهؤلاء، مثل الخط الذي إذا مال قليلا عن الأصل كلما طال ماذا؟ يبتعد، كلما طال يبتعد أكثر. فالإمام عندما يرفع شعار يا لثارات الحسين، هذا غمس، يريد أن يجتث أصل الظلم الموجود في الأرض الذي نشأ من ذلك اليوم الذي استبدل الغدير بشيء آخر. أتستبدلون الذي هو بالذي هو؟ من ذاك اليوم شعار يا لثارات الحسين المغاد هذا، أنه سنحارب الظلم من أساسه، من الأساس، لأن هذا الواقع وما يحصل الآن في العالم كله مرده إلى ذلك. والأئمة أشاروا إلى هذا المعنى، ما سفكت محجمة دم ولا هتك فرج ولا أخذ مال إلا ونرجع الإمام لهناك. فالإمام عليه السلام لما يرفع شعار يا لثارات الحسين يريد أن يشير إلى هذه القضية، أن محاربة الظلم، وهذا الظلم الموجود، لا بد من الرجوع إلى أساس هذا الظلم. لذلك في الروايات الإمام يظهر في صبيحة يوم عاشوراء، يعني في مثل الغد يظهر الإمام في صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر، يقف بين الركن والمقام وينادي يا أهل العالم، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته نفسي، إن تسألونني عن آدم أنا أولى الناس بآدم، عن نوح إلى أن يقول أنا مهدي آل محمد. هنا يرفع ذلك الشعار يا أهل العالم، إن جدي الحسين ذبح عطشان، من أول يوم من مكة يرفع ذاك الشعار، يريد يوصل هذه الرسالة، واجتماعنا في هذه الليلة هو أن نوصل الرسالة لأهل العالم، يا أهل العالم، الحسين ابن بنت رسول الله يذبح عطشانا في رمضاء كربلاء، صح ونادي وحسين. يلا الإنسان إذا يريد يهيج الإمام يذكر مصيبة الحسين، ترى الإمام في الأيام العادية شي يقول، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي إش حالك في يوم عاشوراء؟ إذا في الأيام العادية تبكي دم، ما حالك في يوم عاشوراء وأنت تسمع ما جرى على الحسين؟ لذلك السيد حيدر الحلي لما التقى بالإمام ها ذكر له هذه المصيبة: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع، إلى متى القعود؟ سيدي شيعتك ينتظرون ظهور، إلى متى القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا؟ سيدي يا صاحب الزمان، ماذا ماذا يهيجك إذ صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ إيش صار يا سيد في هذا اليوم؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ليش؟ حيث الحسين؟ وين الحسين؟ حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت. ما قال كسرتها، ما قال غضت ضلوعا، قال طحنت ضلوعا. هنا الإمام سمع هذا البيت صرخ: وجدا وحسينا. وين صرختك في هذه الليلة؟ الإمام يقول: رحم الله الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، ألا من مناد حسين؟ بعد إش عندك يا سيد حادث مصيبة هذه الليلة؟ قال: ورضيعه بدم ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. الرواية هكذا: الإمام بمجرد سمع بالرضيع سقط على وجهه ونادى: ورضيعا. الإمام عنده علاقة بالرضيع. ها رواية عندنا: إذا ظهر الإمام خرج من مكة، وين يتوجه؟ يتوجه إلى كربلاء، يدخل ذلك الحرم المطهر، يصل إلى ذلك القبر، يقف عند القبر. ماذا يفعل الإمام؟ يزور، وإذا به يدخل يده في القبر ويخرج شيئا. شنو أخرج الإمام؟ ها أخرج كبد الحسين، الكبد اللي خرجت مع السهم المثلث، أخرج خنصر الحسين المقطوع. لا، الإمام يخرج رضيع الحسين، يرفعه إلى السماء، ينادي: يا قوم، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ صح ونادي ورضيع. يلا نبدأ بمصيبة الرضيع. ها يقال: الرباب جاءت لزينب بالرضيع وقد دلع لسانه من العطش. شنو يعني دلع لسانه من؟ يعني كاد أن يموت من العطش. قالت: أخي زينب، خذوا طفلكم يموت عندكم، أنا ما صار عندي لبن، خذوا طفلكم يموت عندكم. أخذت زينب الطفل ذهبت به للحسين، أخي يا حسين هذا الرضيع يموت من العطش، استسقي له لعل القوم يرحمونه. وفعلا خرج الحسين يحمل الرضيع. حميد بن مسلم يقول: خرج علينا الحسين ماشيا، يعني مو مقاتل، وكان يضع شيئا تحت ردائه. أبو علي خاف على الرضيع حتى من حرارة الشمس. وقف في وسط الميدان، نظر إلى القوم، خطب فيهم، ثم رفع الرضيع، قال: يا قوم، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ انظروا لهذا الرضيع، إن فيه شبها من جده المصطفى صلى الله عليه وآله. يا قوم اسقوه شربة ماء، صح ونادي ورضيعا. فدعا في القام: يا لله من خطب فظيع. يلا صوتك الليلة ها يصل إلى كربلاء، ألا من مناد ورضيعا. فدعا في القام: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ جيب الرضيع جيبها. لاحظوه فإن عليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن جده خصما لكم في النشأتين، وحسينا وحسينا وحسين. وحسينا وحسينا وحسين وحسينا وحسينا وحسين. عظم الله أجوركم. جيب جيب الرضيع هنا، جيب الرضيع. على من مناد ورضيعا. جيب الرضيع، خلي يعرفوا مأساة الرضيع، يعرفوا شلون يعني رضيع يذبح من الوريد إلى الوريد، شلون رضيع لم يبلغ 6 أشهر يذبح بسهم مثلث. ألا من مناد ورضيعا. عظم الله أجوركم. فافترق القوم، قوم يقولون اسقوه، وقوم يقولون اغجموه، وقوم ينادون لعنك الله يا ابن سعد، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ العذر منك يا صاحب الزمان. نظر ابن سعد لا حرملة، اقطع نزاع القوم، ماذا أصنع؟ قال: ارميه بسام، صح ونادي ورضيعا. وضع السهم في كبد قوسه، ارتفع غطاء الرضيع، بان بياض رقبته، فرم السهم فوقع في نحر الرضيع. تلقى حسين دم طفل بي، تلقى حسين دم الطفل بيده شحال ينذبح بحضنه وليده والله وتغس جفة من ده وغيده وذب للسماء وللقاع ماخر والله وذب للسماء وللقاع ما الرواية تقول لما أصيب الرضيع وقع السهم في نحره أخرج يديه من القماط واحتضن والده الحسين صح ونادي وحسينا الحسين وضع يده تحت منحر الرضيع امتلأت كف الحسين من الدماء رمى بالدم إلى السماء اللهم تقبل منا هذا القربان الرواية تقول ما نزلت ولا قطرة دم إلى الأرض هنا المصيبة ها. الحسين الآن يرجع إلى الخيمة ومن ينتظر الحسين عند الخيمة ها؟ ترى الرضيع شقيق سكينة سكينة عند باب الخيمة تنتظر الرضيع ما إن رأت والده الحسين صاحت أبا يا حسين سقيت أخي عبد الله وجئتني بفاضل الماء قال بني سكينة هاك أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد ألا من مناد ورضيعا يا بويا الطفل عني دغطي دغطي أنا مالي قلب يحسن صدلي والله وشوف ميت وما أدري شوف هذا رضيع فقد شبيه أنا متأكد أن والد ووالدة هذا الرضيع لأن تبكي بكاء عادي أكيد قلبه محروق على ابنه شلون أبو علي ينظر إلى ولده مذبوحا من الوريد إلى الوريد شلون سكينة ترى أخاها مذبوحا صح ونادي ورضيعا بعد هذه المصيبة وأسألكم الدعاء ترى مصيبة الرضيع ما انتهت هنا أكو مصيبة للرضيع أعظم من المصيبة التي سبقت شنو المصيبة بعد أن انتهت معركة كربلاء يقال أن رجل لم يحظى برأس من الرؤوس وكان يطمع في الجائزة الحسين بعد أن قتل الرضيع أخذ الرضيع حفر له حفرة بحمائل سيفه ودفنه خلف الخيمة واحد لعين ما وجد رأس فقال له لعين آخر أنا رأيت الحسين يدفن شيء خلف الخيمة ذهب بعد انتهاء المعركة حفر وإذا هو يجد طفل رضيع ماذا صنع أعمل سيفه في نحر الرضيع وقطع رأس الرضيع وحمله على رمح طويل بعد
بعد ما انتهت القضية وين حط الرضيع؟ وضع الرضيع على صدر والده الحسين ونادى المنادي: يا خيل الله اركب صدر الحسين. فداست الخيل عبد الله